دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه إحدى حلقات خفقات مكية، ولازلنا مع هذا القصص الجميل، أحسن القصص قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وتوقفنا في الحلقة السابقة عند هذا الابتلاء العظيم الذي ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذه المحنة العظيمة التي تعرض لها يوسف عليه السلام بعدما راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وإذا بنسوة المدينة ونساء الوزراء والكبراء يتحدثن حديث يعني كيد لامرأة العزيز، ويقولن أن فتاها قد شغفها حبا، وصل حبها لفتاها إلى شغاف قلبها حتى ارتمت بين يديه، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه ولئن لم يفعل ما آمره، فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذه هي الكلمات التي قالتها نسوة المدينة، وقالتها هذه النساء لا يردن من ورائها إذهاب التهمة عن يوسف عليه السلام، ولكنهن يردن من وراء ذلك أن يصلن إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن ترى كل امرأة من يوسف عليه السلام ما رأت امرأة العزيز، وهذا كان أمر في غاية المكر والكيد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز: فلما سمعت بمكرهن، يعني أنهن احتلن بهذا الكلام وبدأنا يتكلمن بهذه الإشاعة في مجالسهن من أجل أن يصلن إلى رؤية يوسف عليه السلام، ويتعرفنا ما الذي جعل امرأة العزيز ترتمي بين يدي يوسف عليه السلام وتذل إلى هذا الحد بين يدي عبدها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. قلنا أن المتكئ التي جهزته لهن متكئ بحيث أنهن لا يستطعن أن يتحركن حركة يعني كبيرة أو عظيمة أو يقمن أو ما شابه ذلك، بل متكئ يجعلهن في حالة من الاستسلام لما سترى كل امرأة من يوسف عليه السلام. فاعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن، في حال غفلة منهن كل واحدة مسك الأترجة أو مسك التفاحة أو مسك السكينة بتقطعها، أخرجت يوسف عليه السلام عليهن فجأة. فلما رأينه أكبرنه، أي عظمنه أو استعظمنه أو قلنا الله أكبر أو ما شابه ذلك، لأنهن رأينا رجلا أو شابا فتيا في غاية الجمال وفي غاية الملاحة وفي غاية البهاء وفي غاية النور عليه الصلاة والسلام، إنه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، لكنهن ينظرن إليه نظرة المرأة الوضيعة التي تنظر للرجل نظر الشهوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهن نطقن بالحق، قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. عند ذلك أفصحت امرأة العزيز عن حقيقة الأمر، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، اللي انتوا لمتوني عليه أو انتوا وقعتوا فيه، أنتن افتتنتن به كل امرأة من كنا فتنت به كما فتنت أنا به، أنتم رأيتموه مرة واحدة فقلتن هذا المقال، فما بالكن وأنا معه ليل نهار. وكما قلت لكم إن السبب في فتنة امرأة العزيز بيوسف عليه السلام ليس الملاحة التي عليها يوسف عليه السلام، ولا الجمال الذي عليه يوسف عليه السلام، ولا الخلق فحسب، بل قلنا أن هناك أمر خطير جدا، وهو طول الخلطة وطول الخلوة. طول الخلطة وطول الخلوة يجعل المرأة أو يجعل الرجل أو يجعل كل رجل وامرأة يعني يفكر أحدهما في الآخر، طول الخلوة وطول الخلطة، نعوذ بالله من الخزلان. طيب ماذا صنعت بعد ذلك امرأة العزيز؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته، أو اعتراف حقيقي، اعتراف لا لبس فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وكأن الذي يذل للمعصية وبالذات مثل هذه المعاصي الكبار كمعصية الزنا وغيرها من الكبائر عياذا بالله، الذي يذل وينحط إلى هذا الحضيض هو يعني يتنازل عن نفسه، يتنازل عن روحه، يتنازل عن مستوى الإنسانية، يتنازل عن مستوى الخلق الرفيع إلى أحط المستويات عياذا بالله. عشان كده قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، أي راودته لتستذل نفسه لي، وما ذلت نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا تذل نفس مؤمن أبدا، يعني يتعرض لمثل هذا ويستعصم بالله فتذل نفسه أبدا، لكن الله ينجيه من هذا البلاء. كيف لا ويوسف عليه السلام أول ما تعرضت له هذه المرأة قال كلمته الشهيرة معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، نعوذ بالله من الخزلان. وأي إنسان يتعرض لمثل هذه الفتنة فلا يثقن بنفسه أبدا، الذي يثق بنفسه يذل، الذي يثق بنفسه يضل، الذي يثق بنفسه يضيع. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. مفيش امرأة أبدا تقول عن نفسها أنا والله واثقة في نفسي، إذا لو حطوني في بين 100 رجل لا أخشى على نفسي، أو أنا واثقة من نفسي، أو رجل مثلا يقول مهما كنت مع امرأة كبيرة أو صغيرة فلا أخشى على نفسي. وهذا يعني الإمام أحمد عليه السلام عليه رضوان الله يقول لا آمن على نفسي مع امرأة ولو كانت عجوز شمطاء وكنت أعلمها القرآن. لا أمن على نفسي ليه؟ لأنه يثق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لابد أن تتيقن أيها المسلم أيتها المسلمة أنه ما من رجل يخلو بامرأة وما من امرأة تخلو برجل غير زوجها فإن الشيطان ثالثهما، ولا بد أن يوسوس له، ولا بد أن توسوس له ونفسها، ولا بد أن يوسوس له نفسه ويوسوس له الشيطان عياذا بالله. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، ولذلك قالت فاستعصم. استعصم أي طلب العصمة من الله، أي اعتصم بربه الذي يعبده، أي استعصم وطلب من ربه أن يعيذه من هذا المنكر. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره، ده تهديد بقى، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. على طول سيدنا يوسف عليه السلام حينما رأى هذا الكيد وهذا المكر ليس من امرأة العزيز فحسب، بل من نساء علية القوم، نساء الوزراء بقى والمحافظين والناس الكبار علية القوم اللي هم دايما بيجالسوا امرأة العزيز ويجالسوا امرأة الملك ويجالسوا علية القوم، بدأوا يمكروا به. لما رأى هذا المكر الشديد فأيقن أنه لا نجاة له من هذا الميل وهذا الهوى وهذا الفساد الذي ملأ قلب كل امرأة إلا أن يعصمه الله تبارك وتعالى. على طول توجه لله تبارك وتعالى وطلب من الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه كيدهن، مش أن يصرفه هو عنهن، بل يصرف عنه كيدهن، لأن كيد هؤلاء النسوة يلاحق له تارة من امرأة العزيز وتارة من نسوة المدينة، تارة من الجلسات في الجلسات الخاصة أو في الجلسات العامة، فلا بد أن تستعصم بالله تبارك وتعالى. حينما قالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فسيدنا يوسف عليه السلام علم وأيقن أن دخول السجن وعدم دخول السجن بيد الله، وأن الافتتان بهؤلاء النسوة أو الاعتصام أو العصمة من هذه الفتنة بيد الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها المسلم وأيتها المسلمة، لابد أن توقنوا يقينا جازما أن الأمر كله بيد الله، ولا تخشوا في الله لومة لائم، فسلوا الله تبارك وتعالى دائما، ولا تنسوا أبدا الدعاء، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، فإن الرب تبارك وتعالى يسمع دعاءكم كنتم في حال رخاء أو في حال شدة، ويتقبله منكم ويعينكم ويذهب عنكم ما تخشون مهما كان الذي تخشون. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني لو دخلت السجن أحب إلي من هذه الدعوة الفاسدة الفاجرة، الدعوة إلى الانحراف والانجرار إلى الفحشاء والمنكر وملاطفة هؤلاء النسوة عياذا بالله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي إن لم تصرف عني يا رب كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن. هذا طبع بشري، طبع بشري، رجل في عنفوانه في شبابه في قوته وتعرض عليه الفتنة بهذا الحجم الهائل، ومن هؤلاء النسوة اللاتي هن يعني سادات القوم، فإن الفتنة شديدة جدا جدا لا يمكن أن تدفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى ظل عرشه يوم القيامة من نصيب كل شاب وكل رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كما قال يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فيوسف عليه السلام طلب من ربه تبارك وتعالى أن يصرف عنه كيد النساء. نعم يا أخي الكريم، إن كيد النساء شديد، مهما كان فيك من قوة وفيك من حنكة وفيك من عقل وفيك من رشاد، لن يصرف عنك كيد النساء ولا فتنة النساء إلا أن تعتصم بالله تبارك وتعالى الذي بيده قلوب وعقول وعواطف النساء. فدائما سل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك كيد النساء، فإن المرأة تكيد الرجل حتى تدخله النار عياذا بالله. فحذاري أيها المسلم أن تستهين بكيد النساء، أو أن تستهين بصور النساء، أو تستهين بفعل النساء، إياك أن تستهين. دائما سل الله تبارك وتعالى النجاة من كيد النساء، وإلا تصرف عني كيدهن، أي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة أو كيد النساء بصفة عامة أصب إليهن، يعني أميل وتصيبني الصبابة والميل والهوى، فأميل إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجاهل هو الذي يخضع للمرأة، الجاهل هو الذي تضحك عليه امرأة، الجاهل هو الذي تجذبه صور النساء، الجاهل هو الذي تجذبه فتنة النساء. نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، نعوذ بالله من فتنة النساء، ونعوذ بالله من كيد النساء، ونعوذ بالله من الجهل بالله والجهل بعقابه والجهل بمآل كل معصية، فنقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. عند ذلك استجاب له ربه، والله تبارك وتعالى يستجيب دعاء الداعي، فما بالك إذا كان الداعي نبي من أنبياء الله تعالى، فما بالك إذا كان الداعي يدعو بإخلاص، فما بالك إذا كان الداعي يدعو في لحظة اضطرار. قال الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لما يقول لك المضطر يدخل في ذلك كل مضطر، حتى
حتى وإن كان غير مسلم، حتى وإن كان كافرا كفرا أكبر، حتى وإن كان ممن يقع في كل الذنوب والمعاصي، فإن الإنسان في حال الاضطرار يخلع كل ما كان متعلقا به. ألم تروا إلى المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيستجيب لهم الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم في حال ركوب السفينة وهيجان البحر لم يروا أمامهم منفعة لصنم أو لمعبود غير الله، ولذلك يتوجهون بكليتهم لله تبارك وتعالى. فما يكون من الرب الجليل الكريم الرحيم الغفور العزيز سبحانه وتعالى إلا أن يجيب هذا المضطر؟ فما بالك إذا كان هذا المضطر نبي؟ فما بالك إذا كان هذا الداعي نبي؟ فما بالك إذا كان هذا الداعي من المخلصين، من المخلصين أو المخلصين؟ ما بالك؟ فلا بد أن يستجيب الله. انظر الآية المباشرة على طول بعد هذه الآية، فاستجاب، والفاء هنا تدل على التعقيب والسرعة. فاستجاب له ربه في الحال، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الشابات، أيتها النسوة، أيها المسلم في زمن الفتنة، لن يصرف عنك كيد الفتن ولا كيد النساء. صغرت هذه الفتن أم كبرت، عظمت أم صغرت، لن يصرف عنك هذا الكيد إلا الله. فلا تنسوا أبدا الدعاء في ليلكم ولا في نهاركم، في صلاتكم ولا في حال يعني في وقت عدم الصلاة، بل في كل وقت ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالعبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو العبادة، الدعاء خير سلاح وأقوى سلاح، ولا يمكن أن يدانيه سلاح أبدا. ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، لن يصرفكم عن الفتن ولن يصرف الفتن عنكم إلا أن تدعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة. لكن الأمر يختلف مع علية القوم، فبعدما بدت لهم وظهرت لهم براءة يوسف، بل و اعترفت المرأة بلسانها، ليس بحالها فقط بلسان حالها بل بلسان مقالها، اعترفت أن يوسف عليه السلام في غاية البهاء والنقاء والعفاف ظاهرا وباطنا، وأنه استعصم بالله تبارك وتعالى، وأنه أبدا لم يلتفت إليها ولم يجنح إليها ولم يصب إليها ولا إلى غيرها من النساء قط. لكن الأمر في غاية الخطورة، بدأ ينتشر الخبر بين علية القوم بل بين أهل مصر، ينتشر الخبر أن العبد، هذا العبد والذي هو في حقيقته حر وهو نبي الله، أن هذا العبد أكثر عفافا من امرأة العزيز، أن هذا العبد أحفظ لنفسه من نسوة مصر، أن هذا العبد أعلى مقاما من هؤلاء الأحرار الذين يدعون الحرية ويدعون العلو ويدعون العزة والشرف والكرامة. لكن هذا لا يرضي القوم أبدا، لا يرضي القوم أن يكون مثل هذا العبد يعني يشيع عنه بين الناس أنه أفضل منهم وأنه أعظم منهم وأنه أكثر نقاء منهم، فلا بد أن يكيدوا له. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، بعدما رأوا الأدلة القاطعة على براءته، لكنهم وجدوا أن الإشاعة يعني انتشرت في بين أهل مصر كانتشار النار في الهشيم، فلم يروا قطعا لهذه الألسنة ولا منعا لهذه الإشاعات ولا منعا للطعن في نسائهم إلا أن يسجنوا هذا البريء، إلا أن يدخلوا هذا البريء السجن، إلا أن يتهموه هو بأنه هو السبب في هذه الفتنة وأنه هو الذي راود المرأة وراود النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها سلسلة أهل الظلم وأهل الفجور، إنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف إذا سرق برؤوه، بل ولم يقيموا عليه الحد، بل أعلنوا في الناس أنه شريف عفيف. أما الفقير المسكين سرق أو لم يسرق فإنهم يتهمونه ويقيم عليه الحد ويشيع عنه الفساد في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت مصر في هذا الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله يستعلن فيها أهل القضاء بالظلم، ويرفعون أصواتهم بظلم العبيد وبظلم الفقراء من أهل مصر. أما علية القوم فإنهم مبرؤون، فإنهم تحاك لهم القصص النبيلة العظيمة التي تقول أنهم أهل كرم وأنهم أهل نبل وأنهم أهل شجاعة وأنهم أهل بطولة، ولا يقعون في مثل هذه الأمور، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أيها القاضي الذي بدت لك الأدلة القاطعة على براءة هذا العبد، على براءة هذا العفيف الطاهر، كيف تخالف هذه الأدلة الناصعة البينة أمام عينيك، ثم بعد ذلك تلفق له الأدلة وتدخله إلى السجن؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة يوم القيامة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما اللذين في النار فقاض عرف الحق فحكم بخلافه، وقاض لم يعرف الحق فحكم بهواه. وأما القاضي الذي في الجنة فهو القاضي الذي عرف الحق فحكم به، فحكم به. هذا القاضي الظالم المنحرف الذي حكم بالباطل أدى إلى سجن يوسف عليه السلام، وإن كان هذا مقدرا وهذا قدر الله نافذ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن الحقيقة أن هناك أسباب لإنفاذ أقدار الله تبارك وتعالى، سواء كانت المؤلمة أو السعيدة. هؤلاء نفذوا هذه الأقدار المؤلمة وأدخلوا هذا الشريف العفيف إلى السجن. أيحزن يوسف؟ أيضيع أو يضيق يوسف بالسجن وهو الذي ألقي في الجب بأيدي إخوته فلم يلتفت إلى هذا وإنما سأل ربه النجاة؟ أيحزن يوسف وهو الذي باعه إخوته للسيارة بدراهم معدودات؟ أيحزن يوسف وهو الذي بيع لعزيز مصر بدراهم معدودات؟ لا والله، إن يوسف عنده مهمة عظيمة، وهي نقل الحق إلى الخلق، وهي يعني تعليم الخلق ما يوحيه المولى عز وجل إليه. فحينما بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى ما حددوش المدة، ده هم ألقوه في السجن وحتى حين بقى ايه مدة ايه مفتوحة، مسجون لحد ما تنتهي هذه الإشاعة، وحتى يعني يعود ما مرة أخرى الكلام الطيب عن نساء مصر كما كان من قبل، حتى حين. ودخل معه السجن فتان، وكأن أول ما اتفتح باب السجن وأدخل يوسف عليه السلام دخل معه هذان الفتيان، دخل معه السجن. يوسف عليه السلام لم يلتفت إلى باب السجن ويبكي، أو لم يلتفت إلى السجان ويعني يقول له يعني لماذا تدخلني أو أخرجني أو يسأل أي إنسان، إنما دخل السجن وقام بمهمة عظيمة، قام بدعوة من في السجن إلى الله الواحد القهار، وقام بعيادة المريض الذي في السجن، وبإطعام الجائع الذي في السجن، وبمسح على يدي وخدي ووجهي كل محزون في السجن. لقد قام بمهمة اجتماعية عظيمة جدا في السجن، بحيث أنه يجعل من هذا السجن بالنسبة للمسجونين جميعا كأنه يعني جنة غناء، يجعل لحظات السجن لحظات قرب من الله تبارك وتعالى، لحظات خلوة بالله تبارك وتعالى، لحظات مراجعة للنفس وترتيب لما سيكون بعد السجن من عمل صالح ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وكأن يوسف حينما أدخل السجن كان يفسر الأحلام لمن للموجودين في السجن، كل من يرى حلما أو يرى رؤيا يعني يقصها على يوسف فيؤولها يوسف عليه السلام له تأويلا حسنا بما علمه الله تبارك وتعالى من تأويل الأحاديث. وكان من ضمن هؤلاء هذين الفتيين، اثنين دول كانوا خدم من خدام الملك، كان احدهم هو المنوط به سقيا الملك، كان هو اللي بيعصر العنب وكان يعني يقدمه للملك، والاخر كان يقدم الطعام للملك. الملك جه في يوم من الايام شك في الاثنين دول وان هم عايزين يسموه ويخلصوا منه او يحطوا له سم، طب هو الوقت هيشك في الساقي ولا هيشك في الايه الطباخ، فما كان منه إلا أن أدخلهما السجن. أدخلهما السجن برضو من غير إيه، بدون أي محاكمات وبدون أي أدلة وبدون أي براهين، ظلم ظلم ما بعده ظلم. أدخل هذين إلى السجن وحتى يعني ينظر في أمرهما. وكان من حال هذين الفتيان إنهم ناموا فرأوا في الرؤيا هذه الرؤيا التي قصوها على يوسف عليه السلام. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سبحان الله، خد بالك من التعليل اللي في آخر الآية، ما من آية في كتاب الله إلا وفي آخرها تعليل، إلا وفي آخرها بيان لماذا هذه الحقيقة، لماذا هذا الأمر، لماذا هذا النهي، لماذا هذه الحادثات أو الحوادث أو إلى آخره. تلاقي دايما في آخر في ذيل كل آية تذيل مثلا باسم من أسماء الله تعالى، باسمين من أسماء الله تعالى، بوصف من صفات الله تبارك وتعالى الحسنى، أو ببيان حال من يتكلم معه مثلا زي سيدنا يوسف. قالوا إنا نراك من المحسنين. طب هم شافوا إيه منه؟ زي ما قلت لك كده، شافوا إن هو يمسح على وجهه ورأس كل محزون ويخفف عنه، شافوه بيقوم بعيادة المريض، شافوه بيعطي طعامه للجائعين، شافوه بيساعد أهل السجن بصفة عامة في كل ما يصيبهم من نائبات ومن شدائد. سبحان الله، بل وكان صلى الله عليه وسلم دائما يعطيهم الأمل، وأن الخير قادم لا محالة، وأن النصر قادم لا محالة، وأن الفكاك قادم لا محالة، وأن السعادة والراحة الأبدية قادمة لا محالة. فكان هذا نوع من الإحسان. المحسن دائما تجده دائما يعني يبذل مهج نفسه وراحته من أجل إسعاد الآخرين، من أجل إسعاد الآخرين. قالوا إنا نراك، يعني كأنهم تتكرر أمام أعينهم فعل الإحسان منه عليه الصلاة والسلام. فما كان من يوسف عليه السلام وهو المحسن أن يقابلهم بما يؤذيهم أو يقابلهم بما يؤدي بهم إلى انقطاع الحديث بينه وبينهم. وبهذا يجب أن يتعلم كل داعية، إذا لجأ إليك أيها الداعية ناس عندهم مشكلة، ناس عندهم سؤال، ناس عندهم جائحة، ناس عندهم أي شيء، ولجأوا إليك لتخفف عنهم أو لتدلهم على الطريق أو لتجيبهم على السؤال، فيجب أن تستغل هذا الظرف العظيم الذي ساقه الله إليك. فما عليك إلا أن تعرض عليهم دعوة الحق وتدعوهم إلى الله الحق وتدعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله بلطف وبأناه وبحب، حتى تكون هذه الفرصة التي تنفتح فيها قلوبهم إلى سماعك، تنفتح فيها عقولهم إلى النظر فيما تقول. يجب عليك أن تستغل هذا الظرف حتى تعلمهم توحيد الله. يعني مثلا لو جالك واحد يقولك والنبي عم الشيخ ايه رأيك في الأمر الفلاني، فتقول له قل لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فإن الحلف بغير الله شرك وكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تحلف لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل، ولا تحلف بالكعبة، ولا تحلف برأس أبيك، ولا تحلف بمالك، ولا تحلف بولدك، ولا تحلف بذمتك أو ذمة فلان أو فلان، بل إذا حلفت احلف بالله وحده سبحانه وتعالى، قل والله، قل بالله، وهكذا. لو جاءك إنسان وهو مثلا بيسأل عن مسألة في الطلاق، وهذه تعلمتها من أحد المشايخ الكبار الذين علموني، فأتى مثلا ويسألك عن مسألة الطلاق، فليكن قبل أن تجيب عن مسألة الطلاق تسأله كيف حالك مع الله، هل تصلي، هل تصلي في جماعة، هل تقرأ شيئا من القرآن، هل تفعل كذا، هل تفعل كذا، تعرف على حال إيمانياته. فإن كان مقصرا في الإيمانيات، مقصرا في الصلاة، مقصرا في الصدقة، مقصرا في بر الوالدين، مقصرا في صلة الرحم، فانصحه وعلمه، علمه التوحيد، علمه الصلاة، علمه كيف يكون وصولا للرحم، علمه كيف يكون بارا بوالديه، علمه كيف يكون محسنا إلى جيرانه، محسنا إلى امرأته، محسنا إلى أولاده. ثم بعد ذلك افتيه في مسألة الطلاق التي يستفتيك فيها، وهكذا. لماذا؟ لأن هكذا علمنا الله على لسان يوسف عليه السلام. عمل إيه سيدنا يوسف؟ على طول سيدنا يوسف قدم مقدمة منطقية جميلة جدا. قال إيه؟ قال لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. أديكم شفت بعينيكم قبل ما بيجي الأكل بقول لكم النهاردة الأكل كذا، ولما بيجي الاكل اقول لكم مثلا الاكل ده حار يعني فيه شطه مثلا، او الاكل ده مر، او الاكل ده حلو، او الاكل ده كذا، قبل ان تتذوقوه. ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم. الله، ربك مين ده؟ ما خد بالك بقى، ذلكما مما علمني ربي. فالسؤال الطبيعي انهم يسالوا فمن ربك، لأنهم كانوا يعبدون أصناما كثيرة، يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن يتخذون آلهة عدة، ويعبدون أصناما وأحجارا، ويعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، ويعبدون الكهان، ويعبدون السحرة، ويتقربون إلى الشياطين بغالب القرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلكن يوسف عليه السلام قال ذلك مما علمني ربي. السؤال من ربك؟ الإجابة، هم ما سألوش سؤال، لكن الطبيعي ده أنه يقول لهم من ربي. فقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الله، أمال من ربك بقى؟ يعني إذن ربك هنا الله بس؟ الله وحده هو الذي تعبده؟ الله وحده هو الذي تعبده؟ وكمان تؤمن كمان إن فيه آخرة؟ إذن دينك غير ديننا. يبقى ده المتبادر إلى الذهن. فتح ذهنهم الأول، قال لهم بالمقدمة المنطقية أنا بخبركم بأشياء تغيب عنكم، وربما تغيب عن كل من بالسجن قبل أن تحدث، وهذا من وحي الله لي ومن تعليم الله لي، ذلك مما علمني ربي. طيب ليه بقى النتيجة؟ السبب إيه؟ يعني ما هو السبب الذي علمك الله به هذه العلوم؟ قال إني تركت ملة قوم. التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى تؤدي إلى أن يفتح الله لك بصيرتك، فيعلمك ما لم تكن تعلم، وعند ذلك تعلم أن فضل الله عليك عظيم. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إن التوحيد الخالص وتقوى الله تبارك وتعالى تنير القلب وتنير الصدر، وتجعل المرء مقبلا على الله تبارك وتعالى، صادقا في أعماله ومعاملاته، متعلما وفاهما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقصد القوم الذين كانوا يسكن معهم، العزيز وامرأة العزيز والخدم والحشم وكل من كانوا في القصر وكل من يحيطون به، كل من يحيطون به كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون يعني غير الله تبارك وتعالى، أو يعبدون مع الله غيره، وكمان ما كانوش بيفكروا في أخرة ولا في جنة ولا في نار. عشان كده قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طيب وبعدين؟ واتبعت ملة آبائي. مين أبائك بقى دول؟ معروف إن كل عبد يعني وأخذ صبيا صغيرا ما هوش عارف مين أبوه ومين جده، لكن يوسف عليه السلام وإن ألقي في الجب صغيرا وإن نقل إلى مصر وهو لازال صبيا، إلا أنه كان معلما من أبائه ومعلما من الله تبارك وتعالى. فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هؤلاء آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ليه؟ لأنهم أنبياء، ولأن سليم البصر والبصيرة وصحيح الفطرة لابد أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. لو ترك الإنسان منذ ولادته على فطرته ولم يلوث لا من آبائه ولا من البيئة التي حوله، فإنه يبقى على توحيده الله ويبقى على فطرته التي فطره الله عليها. قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أصل الفطرة الإسلام، الفطرة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المرء على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يبقى الآباء والبيئة هي التي تؤثر في هذه الفطرة سلبا أو إيجابا. إما أن تكون بيئة مؤمنة صالحة مسلمة فتؤثر في هذه الفطرة تأثيرا إيجابيا فتعلم هذا الإنسان بفطرته النقية أدلة التوحيد وأدلة وجود الله تبارك وتعالى وأدلة استحقاق المولى عز وجل للعبادة وحده لا شريك له وأدلة بعثة الرسل إلى آخره، إذا كانت بيئة طيبة. أما إذا كانت بيئة فاسدة فتحرف الإنسان بفطرته عن صراط الله المستقيم. إما أن تعلمه الملة اليهودية بعد انحرافها، أو تعلمه الملة المجوسية بشركها، أو تعرفه أو تعلمه الملة النصرانية بانحرافها. لكن إذا ترك المرء على فطرته فإنه يبقى على التوحيد، يبقى على توحيد الله تبارك وتعالى، ويبقى على الملة السوية. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن من أعظم أفضال الله تبارك وتعالى علينا معشر المسلمين أن جعلنا مسلمين. من أعظم منا لله ومن أعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام. ألم تروا إلى المولى عز وجل حينما يقول: ألم تروا إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله أي إيه؟ الإسلام كفرا أي بنعمة الإسلام بدلوها بالشرك والكفر وعبادة الأصنام والأوثان. فالإسلام أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا، فإياك ثم إياك أن تتنازل عن هذه النعمة أو تقصر في خدمة هذه النعمة أو تقصر في تعلم كل ما كان خاصا بهذه النعمة. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لابد أن تشكر هذه النعمة، لابد أن تشكر هذه النعمة. إذا أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، بنعمة سلامة الإسلام ونقائه، بنعمة اتباع الكتاب والسنة، بنعمة معرفة الحق من غبش الباطل، بنعمة اتباع الحق في وقت الفتن، فلتشكر المولى عز وجل على هذه النعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أشكر ربك على هذه النعمة كل صباح ومساء بأن تقول ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشكر الله تعالى على هذه النعمة أن تقول صباحا ومساء: اللهم إني أصبحت، أو تقول: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اشكر المولى عز وجل على هذه النعمة فقول: أصبحت على فطرة الإسلام، أو أمسيت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة بأن تحدث بهذه النعمة، لا تكتم أبدا نعمة الله التي أعطاك إياها. وأما بنعمة ربك فحدث، علم زوجتك الإسلام، علم أبنائك الإسلام، علم جيرانك الإسلام، تعلم كل يوم آية من كتاب الله، تعلم حديثا من أحاديث رسول الله وبلغه للناس، بلغوا عني ولو آية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينما قال يوسف عليه السلام هذه الكلمة قابلهم بعد ذلك بأمر جلل، قال: يا صاحبي ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه خطيرة جدا هذه الآية، أن الناس هم الذين يبتدعون ويغيرون ويبدلون في دين الله تبارك وتعالى، هم الذين يحدثون في دين الله، هم الذين يخترعون ما يشاءون من أهوائهم من أديان أو أفكار أو اعتقادات أو انحرافات. لذلك لا نجاة لنا من هذه الفتن العظيمة إلا أن نلجأ إلى كتاب ربنا جل وعلا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. هذه القرون التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاستمسكوا بهذه بالناس الذين عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة، واستمسكوا بمنهجهم، واستمسكوا بما كانوا عليه في فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله، فهم النجاة، هم طوق النجاة، وهم سفينة النجاة، هم سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وإلى لقاء آخر نبين هذه الفرصة العظيمة التي استغلها يوسف عليه السلام في أن يعلم الناس في السجن التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.